ووصلنا إلى الكلمة الأخيرة في هذه السورة التي هي أم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والكلمة الأخيرة ولا الضالين. المسلم يسأل ربه في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة في صلاة الفرائض في سورة الفاتحة، يقول: اللهم إني أسألك أن تهديني طريق الذين أنعمت عليهم، وأعوذ بك أن أذهب في طريق الضالين، في طريق المغضوب عليهم وفي طريق الضالين. الضلال في لغة العرب هو الغياب عن طريق الحق. إذا فقدناك في طريق الحق فنحن نخاف عليك أن تكون في طريق الباطل. إذا غبت عن مجالس الحق فنحن نخاف أن تكوني موجودة في مجالس الباطل. إذا امتنعت عن أصحاب الحق وعن مجالسة أهل الحق فنحن نخاف أن تكون جالسا مع أهل الباطل. الضلال هو الغياب عن طريق الحق. وكنا في الدرس الماضي بدأنا الحديث في هذا الموضوع. كنت بحثت في القرآن الكريم عن الضالين، من هم؟ ما طريقهم؟ ماذا فعلوا حتى مضوا نحو الضلال؟ فوجدت 5 معالم في طريق الضالين في القرآن الكريم. الآن درس اليوم هي هذه المعالم 5. فليحذر أحدنا أيها الإخوة، رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، أن يكون على معلم من هذه المعالم، على عمل من هذه الأعمال، لأن هذه المعالم تؤدي به والعياذ بالله تعالى إلى الضلال، كما قال الله تعالى. أول معلم من معالم الضالين في القرآن الكريم الظلم. قال الله تعالى في سورة لقمان: بل الظالمون في ضلال مبين، واضح جلي. الظلم قمة الغباء، الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، الظلم يمنع صاحبه من القرب إلى حضرة الله تعالى. إن الله تعالى لا يقدس أمة يظلم فيها العباد، إن الله تعالى لا يدني إليه عبدا وهو ظالم. الظالمون في ضلال مبين. اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله. هناك عبيد ليس لهم ناصر، لا من قوة ولا من جاه ولا من معارف ولا من شباب ولا من حسن تصرف. فلعل بعض العبيد يقولون: نحن نستغل هؤلاء البسطاء، نحن نركب على ظهورهم حتى نعلو. اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. إن الله تعالى يملي للظالم، يملي يمهله، فإذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لكن إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. ذكروا أن إحدى الأكاسرة طلب من أعوانه أن يبنوا له قصرا شامخا يليق بملكه وجاهه. جاء المهندسون وبنوا له قصرا عاليا شاهقا منيفا يليق بملكه. دخل هذا الكسرى إلى قصره، راح مدير مكتبه يعرفه على تفاصيل القصر: هذه القاعة للاستقبال، وهذه القاعة للعائلة، وهذا الجناح جناح خاص، وهذا الطابق لكذا وهذا الطابق لكذا، وراح يطل كسرى من نوافذ هذا القصر، فهذه النافذة مطلة على دجلة، وهذه النافذة مطلة على بساتين العراق، وهذه النافذة مطلة على كذا. أطل كسرى من إحدى النوافذ فشاهد من بعيد على أرض خضراء ممتدة كوخا بسيطا. قال: ما هذا الكوخ؟ قالوا: امرأة مسكينة تعيش وحدها في هذا الكوخ. قال: أيليق بي أن يطل قصري على كوخ امرأة لا قيمة لها؟ أنا ملك، هل يعقل أن أنظر لأرى هذا الكوخ؟ ارفعوه. ذهبوا إليه الجند، الخدم، الحشم. المرأة خارج الكوخ، كوخ بسيط، حطموه وأزالوه من أرضه. المرأة مسكينة تعيش وحدها في هذا الكوخ، تعمل في النهار وتأتي إلى الكوخ مساء. في المساء عادت المرأة، نظرت فلم تجد الكوخ، ظنت نفسها أنها أخطأت الطريق، راحت تبحث. شاهدها رجل، قال: يا خالة، عن ماذا تبحثين؟ قالت: كوخي كان هنا لا أجده. قال لها: نعم، كسرى فعل به كيت وكيت، حطمه، لا يليق أن يشرف على قصره فينظر كوخك الحقير. نظرت إلى السماء، قالت: يا رب، أنا كنت غائبة، فأين كنت أنت؟ فأمر الله تعالى أن يخسف القصر بمن فيه. إياك أن تظلم، الظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. ثلاثة أمور الله عز وجل يعجل عقوبتها لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة: لو ظلمت كافرا لعاقبك الله، إن دعوة المظلوم لا ترد ولو كان فاجرا، يقول الله تعالى: لأنصرنك ولو بعد حين. لو كان فاجرا هذا المظلوم، إياك أن تظلم، إياك أن تظلم زوجتك، إياك أن تظلمي زوجك، إياك أيها العامل أن تظلم صاحب العمل، وإياك يا صاحب العمل أن تظلم عمالك. الظلم ظلمات، وطريق الضلال أول معلم من معالمه الظلم، بل الظالمون في ضلال مبين. أحد تجار سوق مدحت باشا، فوق محله يوجد نصية. في يوم من الأيام جاء باكرا إلى المحل، طلع على النصية عم يتفقد ويرتب الأمر، فسمع صوت شباب تعلو أصواتهم أمام المحل. نظر من النافذة، من نافذة النصية، وإذا اثنين من الشباب يتشاجران، واحد منهم معه سلاح، فرفع سلاحه وأطلق منه طلقة في السماء، جاءت الطلقة في عنق هذا التاجر، سقط أرضا. أخذوه إلى المشفى وإذا بالطلقة قد مرت بالنخاع الشوكي وأصيب بشلل. له جيران يعني استغربوا، هذا التاجر ما له مشاكل، ما عنده يعني إيذاء للعباد، ما عنده يعني أشياء غير مناسبة، دخيلك يا رب لما تفعل به هكذا؟ تاجر الرجل وما له علاقة، لا هو الخصم ولا هو المخاصم، يعني هيك تأتي هذه الرصاصة فيقعد في أرضه. أحد الجوار يسأل أحد الشيوخ، يقول: طيب يا أخي، الله مو عادل، شو دخله هالمسكين يوع هيك بأرضه ينشل، ما عاد يقدر يقوم على حيله؟ قال له: الله أعلم، أنا وأنت رأينا مشهدا من المشاهد، لكن الله عز وجل يرى كل المشاهد. في الصدفة هذا الشيخ يأتيه مرة رجل يحدثه في حادثة، يقول له أحد التجار: مات أخوه، لما مات أخوه ترك أيتاما، الأيتام عندهم مال، هذا التاجر راح يعمل بمال الأيتام يثمرها لهم، كبر الأيتام أعطاهم مالهم، غير أنه أخذ من مالهم مقدارا لا بأس به، قال لهم: هذا سأخذه لي، أنا أشرفت عليكم وتعبت عليكم وكنتم في رعايتي خلال هذه الفترة، فهذا المال لي. صحيح أنتم أولاد أخي، بس أنا كمان بدي أخذ شيء. قالوا: يا عم لو أعطيتنا هذا مالنا. قال: لا، هذا المال إلي، لا تعزبوا حالكم، روحوا وين ما بتكون. ذهب الأولاد إلى شيخ من شيوخ الشام، قالوا: يا شيخ، عمنا فعل كيت وكيت وكيت. الشيخ استدعى العم واستدعى الأولاد، قال: صحيح أنت ما فعلت؟ قال: نعم، ولا تعذب حالك، أنا تاجر بفهم بالمصاري، واحد زائد واحد يساوي اثنين، تعبت عليهم بدي أخذ قسم، ومعهم مصاري كتير، أخي تارك لهم وأنا خليت حصتي. يجوز لا يجوز، يصح لا يصح، هذا ظلم، تعتدي أنت على أموالهم. طيب أيتام تعتدي على أموالهم؟ قال: الأمر كما سمعت. الشيخ يقول لصاحبه، يقول: هذا التاجر بعد أيام هو يعمل في سوق مدحت باشا. الشيخ قال للأولاد، قال: يا أولاد لا تشتكوا على عمكم للمحكمة، ما حلوة أنتوا عائلة يعني توصل أسماءكم بالمحاكم وتترافعوا، إذا أردتم أن تشتكوا على عمكم فاشتكوا عليه إلى الله. وبالمناسبة أيها الإخوة، مرات بعض الناس يستهينون بهذه الكلمة، يعني واحد يقول للآخر: شكيتك لله، بيقول له: روح روح خلي الله يعمل اللي بده إياه، أعوذ بالله. واحد يقول: يا أخي أعطيني حقي وإلا والله أرفع أمرك إلى الله، بيضحك يضحك، سيرفع إلى الله، توكل على الله، الله معك. إذا شكيت إلى الله، الله لا يظلم عنده أحد، دير بالك، والأمر خطير جدا. انتبهي أيتها الأخت الكريمة، أن تشكوك حماتك إلى الله، أم زوجك أن تشكيك إلى الله، لأنك توقعين بين الإبن وبين أمه. انتبهي، شيء مخيف جدا. إذا قامت في ليلة من الليالي ودعت عليك وقالت: يا رب خذ حقي منها، أمرك صعب جدا. أمور الدنيا بتنحل بطريقة ما، حتى عقوبات الدنيا سهلة تمضي، يعني بطريقة ما تنتهي وتمضي، وأقصى أمرها أن تنتهي مع هذه الدنيا، لكن المشكلة إذا رفعت الشكوى إلى الله عز وجل. قال: يا أولاد لا تشتكوا على عمكم بالمحكمة، ارفعوا أمره إلى الله، اشتكوا إلى الله. يبدو أن الأيتام الأولاد شكوا الأمر إلى الله. هو نفسه التاجر هذا الذي نزل إلى سوق مدحت باشا وأصابه العيار الناري ومر بالنخاع الشوكي وسقط أرضا. فالشيخ الذي سأله هذا الجار قال: ليش هيك الله عمل مع الزلمة، مسكين هذا الزلمة. وقال إنه، فقال له هذا مشهد صادف أن رأى الرجل السائل، قال: تعال، تتذكر ما سألتني عن التاجر في سوق مدحت باشا كيت كيت كيت؟ قال: نعم. قال: المشهد الثاني للقصة هو أنه ظلم أولاد أخيه الأيتام. إياك أن تظلم، الظلم ضلال. والله مهما أحاط بك أكبر دوائر قانونية وأكبر قضاة وأكبر محامين وأكبر مخلصين وقالوا لك اذهب ونحن وراءك، مع الله لا ينفعك شيء، لا ينفع شيء مع الله أبدا، الظلم ضلال. فنحن نقول في الصلاة: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نرجوك يا رب لا تدعنا نمشي في طريق الضالين. وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أول معلم من معالم الضالين الظلم. ثاني معلم من معالم الضالين اتباع الهوى. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، في سورة صاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يدخل النار شهوة البطن والفرج. كلنا لنا هوى نفس، كلنا، بس ينبغي عليك أن تضبط هوى نفسك، هوى نفسك بحدود الشرع، ومن يتعدى حدود الله، الله عز وجل وصفهم بأنهم كافرون وبأنهم ظالمون، لا تتعدى الحدود. ولا تظن بأن الله لا يراك. أحيانا شاب يتبع هوى نفسه فيسيء لفتاة، هذا أنت تمشي في ممشى الضلال. أحيانا فتاة تسيء إلى شاب، تتبع هوى نفسها فتسيء إلى شاب، انتبهي، أنت في طريق ضلال. لا تظني نفسك لا أحد يراك، رب العالمين يسجل كل الخطوات. أحيانا أب يدفع ابنه نحو اتباع الهوى، يقول يا ولد أنت شاب هلا، وهلا أعزك وهلا وقتك، خذ هذا المال اذهب يا ولدي انبسط الآن، هلا أعزك، أنا لما كنت بعمرك يا لطيف شو ساويت. الله أكبر، أب يدفع ابنه نحو الضلال دفعا. وأحيانا أم تدفع ابنها أو تدفع ابنتها، ابنها يقول ماما أنا أريد أن أتزوج، عمره 25 سنة، أريد أن أتزوج، تقول له تقبرني، ما زلت صغيرا، روح هلا روح هيك رافق لك كم وحدة مرافقة يا ابني، رافقهم، بكرة بدي جوزك، والله لجوزك أحسن وحدة بهالبلد، بس هلا أنت يعني ماشي الحال. صرف ما تملكه من ملكات داخلية بطرق، بدك مصاري حبيبي خود، تقبر أمك إن شاء الله. اتباع أم تدفعين بابنك نحو الضلال، الهوى اتباع الهوى معلم من معالم طريق الضلال وأهل الضلال. أكثر ما يدخل النار شهوة البطن والفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل. يعني يا رسول الله أنت ما بتخاف علينا من إسرائيل؟ يعني ما تخاف علينا من أمريكا؟ أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى، لأن الرجل إذا اتبع هواه فليكن من كان، تشتريه براقصة. أكبر أستاذ جامعي في علم التربية، في القانون، في العلوم العسكرية، أكبر ضابط، أكبر غني، إذا كان متبعاً لهواه، لهوى فرجه، راقصة تجعله يقبل نعلها يسقط. لذلك أنت من أول الطريق الإسلام يقول لك أنت عبد لله، إياك أن تنمي هواك. يعني واحد يقول يعني شو عليه، هي نظرات، هي كلمات، هي ابتسامات، هي سلامات، بس هيك يعني الله وكيلك يا أستاذ، ما في خربطة يعني، بس هيك مضيعة يعني، تتلايت وقت، والله هو كله سلام وكلام، لا تصدق أنت يعني أنه في شيء، حكي بحكي كله اللي عم يساوي. المشكلة أن هذا ينمي عندك هوى النفس، إن الطعام يقوي شهوة النهم. هلا إذا واحد أكل كثير، كل ما أكل أكثر تزداد شهوته للأكل أكثر، وكل ما خفف الأكل بيضبط أكله أكثر. أما لا تظن أنك إذا أكلت أكثر معناته خلص، يعني أنت مرات أب بيقول أنا بدي أعطي ابني مصاري مشان ما يشتهي، كلما أعطيته أكثر اشتهى ابنك أكثر، كلما أريته من زينة الحياة الدنيا أكثر كلما اشتهى ابنك أكثر. إن الطعام يقوي شهوة النهم، لذلك بدك تضبط هوى نفسك، بدك تضغط على هوى نفسك، بدك تضبط نفسك بالشرع. الشرع جاء ليجعلك عبدا لله تعالى وحده، فقط لله تعالى تكون عبدا. أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل. بكير عايشين، لسه عمري أنا 40 سنة، شو بكير، لسه قدامي 30 سنة، بتوب وبروح الحج، وبكرة الله وكيلك بدي يصير شيخ المشايخ، بس طول بالك علي، هلا 40، هلا عز أنا رجوليتي، بكير لسه عمري 60 سنة، عم بيعيشوا الناس 80 و90، بس لأمن هالولاد ولاد 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 ولاد، بكير لسه. طول الأمل، فكر حاله يعيش، وإذا بين عشية وضحاها يكون في القبر. من أيام قليلة لعل بعضكم سمع، تاجر كبير من تجار حلب، كبير جدا، ملتي ملياردير، أولاده في جامعة القلمون، حتى ينتبه أحدنا، وهذا للتوعية لنا جميعا. الأولاد في بيت يسكنونه مع أصحابهم، عنده ابنين، واحد مهندس وواحد طبيب، مع مجموعة أصدقاء يسكنون في بيت. نام الأولاد في غرفة مغلقة، شبابهم وعندهم مدفأة غاز. أصبح الصباح وقد مات الجميع. مدفأة غاز مغلق، الباب مغلق، والأولاد تسمموا بالغاز. هذا التاجر الكبير يقول: خذوا كل ملكي بس ردوا لي أولادي، كل الملك خذوه بس ردوا الأولاد. لا نعرف، نسأل الله عز وجل أن يصبره وأن يعوضه خيرا، بس لا نعرف أيها الإخوة، أنت اليوم لو كنت شابا لا تطيل الأمل، الأمر بيد الله تعالى. لذلك أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، تأمره بالحق فلا يستجيب، هو متبع لهوى نفسه. مشكلة إذا واحد متبع لهوى نفسه، ما ممكن أن تصل معه إلى نتيجة، ما ممكن أبدا. بيقولوا قصة لعل هي تعليمية يعني تربوية، اثنين ماشيين في فلاتين مسافرين مع بعضهم البعض، عم يتونسوا مع بعض يتحاكوا، وإذ من بعيد شافوا شيء أسود على الأرض. فواحد بيقول له لرفيقه، بيقول له: يا حزرك، هدون غربان لما نعجات، شياه سوداء، خواريف سوداء. فقال: لا. طلع هيك قال له: غربان. تاني قال له: لا، هدون أنا بقول شياه، نعاج سود. شياه لا نعاج، شياه لا نعاج. قال له: طيب هلأ منقرب لعندهم ومنشوفهم. فلما اقتربوا منهم طاروا. قال له: ما قلت لك إنه هدون غربان؟ قال له: لا سيدي، هدون نعجة ولو طاروا. إذا اتبع الرجل هواه لا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة أبدا، مغلق الباب مغلق. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. لذلك المعلم الأول من معالم أهل الضلال الظلم، والمعلم الثاني هوى النفس. لذلك بيقول صاحب قصيدة البردي، بيقول: فاحذر هواها لنفسك يعني، وحاذر أن توليه، وعك تمشي وراء هوى نفسك. نفسك تشتهي كل شيء، الحلال والحرام، الصحيح والخطأ. نفسك لا تحب أن تعمل، ولا تحب أن تكلف، ولا تحب أن تلتزم بشيء أبدا أبدا. يعني هو يفعل الفعل، يسأل شيخ بجوز أو ما بجوز، إذا قال له الشيخ لا يجوز، يقول: ما عجبني هالشيخ، ما عجبني، ما بيعرف. هاد شو معك شهادة أنت حبيبي؟ ما معك شهادة شيء، يروح لعند غيره، يبقى يبحث عن شيخ هيك لحتى يأتي شيخ يقول له الشيء الذي يريد. أبدا، متى ما قال له اللي بريد، والله الله يخلي لنا ياك يا سيدنا، أنت شيخ الشيوخ. هوى، هوى في النفس، حتى يريد الفتوى تفصيل كما هو يريد. مرة اثنين اختلفوا، عائلة زوجين يعني اختلفوا، اتصل بي الرجل قال: أستاذ بدنا ياك تدخل أنت بيناتنا. فأنا صرت تعلمت يعني شيء، أي واحد يتصل فيني بيقول لي بدك تدخل بيناتنا لحل يعني مشكلة، بيقول له: تعال لألك، قبل أن أذهب وأن آتي، إذا أمرتك تستجيب لكان، بدك تحط حكم بدك تستجيب لأمره، أما لا والله تعال بس ترى أنا ما برد عليك إذا ما عجبني. إذن ليش جاي تسأل وتحكم؟ بدك تحكم بدك تستجيب. قلت له: طيب، قبل أن أذهب وقبل أن أروح، أخي إذا أمرتك تستجيب. قال لي: يعني شو بدك تأمرني؟ بدي يعرف قبل ما ينده للشيخ شو بدك تقول. قلت له: أخي أنا بقول لك قال الله قال رسول الله، لسه ما عرفت قصتك. قال لي: معلش، يعني شو قال الله؟ هلا أقول لا أعرف. يا بغيرك جيب غيرتك شيخ تاني عم بيمشي الحال. أخي اتباع الهوى مشكلة يزعج، اتباع الهوى سبب عقوق الوالدين، لماذا يعق الولد أباه؟ اتباع الهوى. لماذا يظلم الزوج زوجته؟ اتباع الهوى. لماذا تظلم الزوجة زوجها؟ اتباع الهوى. لماذا صاحب العمل الكبير يؤذي موظفا صغيرا عنده؟ صغير، موظف صغير جدا، وهذا كبير جدا، يعني ما في، يعني لا تناسب علمي ولا تناسب مادي. طيب لماذا تؤذيه؟ اتباع للهوى. كيف تكلم يعني في وجهي؟ كيف رد علي كلمة؟ ما بصير، سأسحقه سحقا. اتباع الهوى، اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لذلك إيش؟ واحذر هواها، يقول صاحب البردة، وحاذر أن توليه، لا تجعله واليا عليك. إن الهوى ما تولى، هو النفس لما بصير والي عليك، يصمي أو يصمي، يصيبك بالعمى والعياذ بالله، أو الصمم عفوا، ما عاد تسمع شيء من الحق، ما عاد تسمع ولا تلتفت للحق، خلاص هوى نفسه. وقالوا إن الهوان هو الهوى، الهوان هو الذل، إن الهوان هو الهوى، قصر اسمه. الهوان ممدود، هذا مدة ممدودة، أما الهوى ألف مقصورة. إن الهوان هو الهوى، قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. لذلك لا تتبع هوى نفسك، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يعني مرات نفسك بتقول لك نصيحة، أنا هيك عم بقول لك، اشتغل هيك مثل ما عم بقول لك. النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. كيف أدرب نفسي على أن تنضبط بالشرع؟ بدك تكثر من ذكر الله أولا، أكثر من ذكر الله. إذا ذكرته أحببته، فإذا أحببته صرت تهوى ما يهوى. ستنا عائشة، جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من لياليها، فقال: يا عائشة، أتأذنين لي في أن أناجي ربي؟ فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك لكن هوايا في هواك. الشيء اللي أنت تشتهي أنا أشتهي، بدك تصلي وخلص، افعل ما شئت. شايف؟ كثرة ذكر الله تعالى يجعلك تحب الله، فإذا أحببت الله صار هواك في هوى الله تعالى. إذا الله أمر على العين والرأس، إذا الله نهى على العين والرأس، إذا الله أحب على العين والرأس، إذا الله عز وجل أبغض أمرا على العين والرأس. كثرة ذكر الله يعينك على ضبط هوى النفس. واثنين، أن تصاحب من هم يتبعون أوامر الله. أما إذا صاحبت جماعة هوى النفس، هم يعلموك كيف تخالف أمر الله، كيف تمشي في طريق الضلال، كيف تتبع هوى نفسك. يعني إذا قلت لهم، ذكر لي أحد الشباب، يعني هو يعود إلى البيت باكرا، شاب بالعشرينات يعود إلى البيت باكرا من أسرة كريمة، أصحابه يقولون له: لما ترجع أنت باكرا إلى البيت؟ بيقول لهم: أنا أبي يعني ما بيحب أنه أنا أتأخر عن البيت، بعد 11 مساء أبي ما بيهون علي أنه أنا أرجع. فأصحابه من حولهم يقولون: لا لا، لساعتك صغير، ايه روح 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 روح، خلي ابوك يحط لك النينه بتمك كمان. شايف؟ الاصحاب السيئون ينمون عند الرجل هوى النفس، بلا ابوك بلا شيء، افعل ما شئت. والفتاه كمان، يعني اذا الى رفقات، ليش حاطه اشارب؟ والله هيك نحن اسرتنا منضبطه بهذه الطريقه. والله انت لساعتك من زمان جدي وجدك اصمليه، انت زمان الحجري لساعتك عايشة. هم يدعونها إلى اتباع هوى النفس. أول معلم من معالم أهل الضلال الظلم، وتاني معلم من معالم أهل الضلال اتباع الهوى. المعلم الثالث، وبه نختم الآن الدرس، بقي معلمان، الدرس القادم إن شاء الله نتابع. الصحبة السيئة، الصحبة السيئة حكما توصلك إلى طريق إلى الضلال أكيد. يعني بائع العطور لابد أن تشم منه رائحة العطر 100%، بدون أي يعني تفكير أو اختيار. اليوم جاءني رجل، سبحان الله، عندما دخل قلت له: أنت تعمل في البن، ما هيك؟ القهوة والبن. قال: صح، رائحة العيادة كلها بن وقهوة. مجرد دخل هكذا، يعني يا أخي ما بيصير، يعني لابد إذا صاحبت أهل الخير حكما بإذن الله ستدل إلى الخير، إذا صاحبت أهل الضلال حكما ستذهب إلى أهل الضلال. أنت تصاحبهم، أنت تحبهم، أنت تجالسهم، أنت تمازحهم، أنت تحب أن تكون معهم، إذن ستمشي في ممشاهم. والعكس بالعكس، يعني الفتاة المسلمة إذا هيأت حولها أصحاب صالحات شو عليه؟ والأصحاب الصالحات يعني يأخذون بيدك نحو الخير، وعندهم أفراح، وعندهم موالد، وعندهم رحل، وعندهم سرور، لكن في الطاعة. يظن بعض الناس أنه إذا التزم في المسجد يعني بيقول لك أخي أنا والله بحب جماعة الجامع، بس أخي إذا أنا بجي على الجامع هدول لا بيروحوا سيرين ولا بينبسطوا ولا بيضحكوا ولا بياكلوا ولا بيهشوا ولا بيبشوا. لك الله وكيلك، ما في عزيمة إلا من روحها، بتكون ضمن الشرع، وما في سيران إلا من روحه. لك حتى بيحكوا عن المشايخ سيرانجية، لك تعال شبك، لا ما بدنا نقول هذه الكلمة. طيب يعني أنت ستسر لكن ضمن الطاعة. وسبحان الله، والله أيها الإخوة، مرات مجلس فيها طاعة، وهذا خاصة للشباب كمان، يعني الشباب والفتيات مع الفتيات أيضا حتى الكبار، والله في مجلس طاعة نحن نجلس يكون فيه طاعة وعبادة، وبعدين بيكون فيه مسامرة ومباسطة وممازحة، والله نخرج صدق كأننا يعني سنطير من على وجه هذه الأرض، لأن السعادة تكون يعني داخلية وخارجية مع بعض البعض. العلماء، علماء أهل التربية، فرقوا بين السعادة واللذة. الذين يأكلون أطايب الطعام لا يشعرون بسعادة، يشعرون بلذة، بدليل أنه أنا الآن من الممكن أن آتي لرجل مصاب أو مكروب بأطايب الطعام، يأكل منه وهو يبكي، يأكل، هو عم يأكل أطايب الطعام، أفخم أكلة على هذه الأرض يأكلها، لكن قلبه مجروح من أمر معين، يأكل وهو يبكي. إذن الطعام لا يورث سعادة، يورث لذة. اللباس، أفخم ثوب تلبسه لا يعطيك سعادة، يعطيك لذة، بدليل أنه ممكن رجل يكون لابس أفضل ثياب أو امرأة أفضل ثياب لكنها مكسورة الخاطر من الداخل، الناس حولها يقولون ما شاء الله ما شاء الله، أنت الملكة والأميرة والكينك و لكن هي مكسورة. إذن الثوب لا يعطيك سعادة، يعطيك لذة. طيب الزواج لا يعطيك سعادة، يعطيك لذة. طيب السيارة الفارهة لا تعطيك سعادة، تعطيك لذة، لكن ماذا يعطي السعادة؟ في بحث أجرته مجلة العربي قبل سنوات، وهناك كتاب اسمه الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث، يقولون توافق هذا البحث موجود النفسي، وهذا في هذا البحث الذي أجرته مجلة العربي منذ سنوات عديدة، يتكلمون عن السعادة فيها، بيقولوا فيها من الأمور التي تجلب لك السعادة، رقم واحد الصلة بالله. بدك تصير سعيد، اتصل بالله عز وجل، في سعادة داخلية. يقولون اللذة تأتي من خارج، أما السعادة تنبع من الداخل. اللذة تبدأ عظيمة ثم تصغر، السعادة تبدأ صغيرة ثم تكبر. هلا واحدنا إذا كان أفخم طعام دعيت إلى مائدة، أنت أول ما تذهب وأنت عندك الشهوة لهذا الطعام وجائع، تتمنى أن تأكل يعني كل ما في هذه المائدة، بعد دقائق من الطعام تكبو هذه اللذة، تخف، حتى إذا شبعت نقول لك تفضل كل من هون، تقول والله بعتذر، لك يا رجل صنعتها لأجلك، والله مو قادر حط ولا لقمة في فمي. اللذة تبدأ عظيمة ثم تصغر، السعادة تبدأ صغيرة ثم تكبر. لذلك اللي إلهم صلة بالله عز وجل تجدهم يعني كأنهم ملائكة على هذه الأرض، مع أن حياتهم لعلها تكون بسيطة، فإذا اجتمعت مع السعادة الداخلية، اللذائذ الخارجية، بس ضمن شرع الله، فقد جمع الله لك الخير من أطرافه. بس لا تفوت على نفسك هذه السعادة. نحن في لذة، يقول أحد الصالحين، يريد سعادة لو يعلم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. لذلك أيها الإخوة، طاعة الله تعالى تورثك سعادة. الأصحاب الخيرون يدلونك على السعادة. في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون معناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليسعدوا بعبادتي، إلا ليعبدون، إلا ليسعدوا بعبادتي. والله عندما تنضبط بالشرع والله ستسعد سعادة حقيقية، وإذا خالفت الشرع ستندم اليوم أو غدا أو بعد غد، ولا بد أن تندم، إن لم يكن الآن فعند الموت، إن لم يكن عند الموت ففي الآخرة. أيها الإخوة، معالم أهل الضلال أو طريق أهل الضلال خمسة: المعلم الأول الظلم، والمعلم الثاني اتباع الهوى، والمعلم الثالث الصحبة السيئة. بقي معلمان في الدرس القادم إن شاء الله.